هو المأموم مطالب أن يقوم حتى ينتهي صوت الإمام، فإذا انتهى صوته بالتكبير قام، فلا تكبروا حتى يكبر ولا ترفعوا حتى يرفع. إذا انتهى من التكبير للقيام للمأموم أن يقوم، سواء جلس للاستراحة أو ما جلس للاستراحة. أتمنى أن تطبق لأن مذهبنا لا يجيزها، وإن كان رجع إليها الإمام أحمد في الأخير، رجع إلى جلسة الاستراحة في الأخير حتى على مذهب، رجع في جلسة الاستراحة الإمام أحمد في الأخير. ثم يقوم على أي الصفتين، سواء على رجليه أو اليد، معتمدا على الأرض أو معتمدا على فخذه، ثم يقوم. بعد أن يقوم يفعل ما فعل كالأولى إلا في ستة أمور، يفعل كما فعل في الأولى إلا في ستة أمور ليس فيها تكبير، تكبيرة إحرام، ليس فيها تجديد نية، لا ترفع الأيدي أثناء الرفع، كذلك تكون أقصر من الأولى، تكون أقصر من الأولى. واختلف في الاستعاذة هل يستعيد، جمهور أهل العلم أصحاب المذاهب المتبوعة لا يستعيد، خلافا للحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم ابن يزيد النخعي. إذن عندنا ليس فيها تكبيرة إحرام، ليس فيها رفع يدين، ليس فيها تجديد نية، ليس فيها استفتاح، أقصر من الأولى، لا يستعيد عند جمهور أهل العلم. ماذا كان يفعل أبي بأبيه وأمي إذا أنه استتم قائما؟ يبدأ بالقراءة كما في صحيح البخاري، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، بمجرد أن يقوم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ثم ماذا بعد؟ يفعل كما فعل، وكل عمل أقل من الأول حتى يأتي بالركعة الثانية، ثم يجلس للتشهد. جلسة التشهد يا إخوتي، لجلسة التشهد صفات، لجلسة التشهد صفات. ما صفاتها؟ من حيث الفعل، عندنا الأئمة الأربعة اختلفوا في الأفضل في جلسة التشهد. فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، رفع الله منزلته في جنات النعيم، يرى أن المصلي في كل جلسة يجلس مفترشا، أخذا بحديث عائشة في صحيح مسلم، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. الإمام أبو حنيفة السنة عنده الافتراش في كل تشهد، وعكس ذلك الإمام مالك. الإمام مالك كل تشهد فيه تورك، لما ورواه مالك في الموطأ وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود لما علمه التشهد وقال وكان متوركا. فالإمام مالك الأفضل عنده التورك، والإمام أبو حنيفة الأفضل عنده الافتراش. الإمام أحمد والشافعي يقولون يفترش في الأول ويتورك في الثاني، وبينهما خلاف بسيط. الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون يفترش في الأول ويتورك في الثاني، لكن إذا كان ليس للصلاة إلا تشهد واحد فهنا اختلفوا. إذا كانت الصلاة ذات توركين اتفق الإمام أحمد والشافعي في الافتراش في الأول والتورك في الثاني، لكن إذا كان التشهد واحد فالإمام الشافعي يقول يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، فالفجر يتورك لأنه يعقبه سلام، فيتفقون في المغرب والظهر والعصر والعشاء، ويختلفون في الفجر أو ذات الركعتين. فالإمام الشافعي يقول يتورك لأنه تشهد يعقبه سلام، والإمام أحمد يقول لا يتورك إلا في التشهد الأخير من ذات التشهدين، وإلا فإنه يفترش. ما دليل الإمام أحمد والشافعي؟ دليلهم حديث أبي حميد الساعد الذي رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، أنه قال أنه ذكر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وقال افترش، وفي التشهد الثاني الأخير أنه تورك. إذن اتضح مما قلت، وكل هذا الخلاف بين أهل العلم خلاف في الأفضلية، والكل جائز عند الجميع. خلاف في الأفضلية، يعني لو أن أبا حنيفة من تبعه تورك يرى الصلاة الصحيحة، إنما هو خلاف الأولى. وكذلك لو فعل المالكي افترش صحيح، وكذلك الإمام أحمد والشافعي، والخلاف في الأفضل. لكن أنا أريد الآن أبين الصفات الواردة في هذا الافتراش الذي اختاره الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، وكذلك اختاره الإمام أحمد في التشهد الأول، أو الإمام الشافعي في التشهد الأول الذي إذا من ذات التشهدين، هو أن يفرش قدمه اليسرى وينصب رجله اليمنى ويقعد على رجله اليسرى. هذا الافتراش، مثل ما جلس يوم بين الجلسة بين السجدتين. التورك، هناك ثلاثة تورقات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ثلاثة تورقات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما التورك؟ التورك الأول أن يقدم قدمه اليسرى وينصب رجله الأخرى ويقعد على مقعدته، هذا تورك أبي حميد الصحيح الذي في صحيح البخاري وغيره، أن يقدم قدمه اليسرى وينصب رجله الأخرى. إذا قدم اليسرى فينصب الإيش الأخرى؟ اليمين، ففي اليسرى اليمنى. أن يقدم قدمه اليسرى وينصب رجله الأخرى ويقعد على مقعدته، هذا تورك أبي حميد الساعدي الصحيح الوارد عنه في صحيح البخاري وغيره. التورك الثاني لحديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود، الحديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود ولكن في سنده عبد الله بن لهيعة، يقول فأفضى بوركه إلى الأرض وأخرج قدميه من جهة واحدة. يقول أن أفضى بوركه إلى الأرض وأفضى بقدميه من جهة واحدة، أن أفضى بوركه إلى الأرض وأخرج يد رجليه من جهة واحدة، هذه التورك. التورك الثالث تورك عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، ودي تحرك شوي. التورك الثاني رجلك، وضع قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش رجله اليمنى، فرش رجله اليمنى. خليك من هنا حتى تكون واضحة، الله يغفرك، خليك من هنا. لا ترى اللفظ محتمل ان تروح هنا ولا تروح هنا، لأنه يقول قدم قدمه اليسرى فجعلها بين فخذه وساقه وفرش رجله اليمنى، فرش رجله اليمنى. والفرش يحتمل ان تكون وجهها من هنا ولا وجهها، لكن أنا الامر واضح. قدم قدمه اليسرى فجعلها بين فخذه وساقه وفرش رجله اليمنى، فرش رجله اليمنى. هذه اختارها الخرقي واجازها الجميع، أجازها الجميع. وهذه تصلح للناس اللي يعني مثل الولد الآن هو مسلمين، ومن استطاع أن يطبقها ويتبع السنة يكون على أجر إن شاء الله جل وعلا. هي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، في الصحيح من حديث عبد الله بن الزبير ماذا فعل؟ قدم قدمه اليسرى فجعلها بين ساقه وفاخذه، وفرش رجله اليمنى وأهوى بمقعدته إلى الأرض وأفضى بمقعدته إلى الأرض. هذه يا إخوتي ما أذكر إني رأيت أحد يسويه، شوفها يسويها، وهي سنة ثابتة في صحيح مسلم، فمن استطاعها فليفعلها ولو بعض الأحيان، ولو بعض الأحيان، ولو بعض الأحيان. كيف يفضي بورقه إلى الأرض ثم يخرج قدمه من بين ساقه وفخذه ثم يفرش رجله اليمنى، بعد أن يجلس على أي صفة كانت ماذا يفعل؟ اللي ترغب حتى جئت من هنا حتى نتكلم، لأننا نتكلم الآن عن اليدين. بالنسبة يا إخوتي لليدين كالجلسة في التشهد، إما أن يضعهما على ركبتيه لما رواه أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي، وإما على في خذيه لما رواه أبو داود والنسائي من حديث وائل بن حجر، وإما اليمنى على الركبة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وإما اليسرى كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. والأمر في هذا واسع. خلصنا بالنسبة لليدين، كيف بالنسبة لليد اليمنى كيف يهيئها للتشهد؟ فيه صفتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنن أبي داود والنسائي من حديث أبي حميد الساعدي أنه قبض أصبعين ثم حلق بالإبهام والسبابة ثم بدأ يشير ثم أشار بأصبعه يقبض الخنصر والذي يليه ثم يحلق بالإبهام والسبابة ثم يشير بالسبابة ثم يحلق بالإبهام والوسطى ثم يشير بالسبابة. هذه صفة أن يقبض أصبعين ثم يحلق بالإبهام والوسطى ثم يشير بالسبابة. هذه صفة واردة من حديث وائل بن حجر عند أبي داود. الصفة الثانية واردة في صحيح مسلم، قبض أصابعه كلها ثم جعل الإبهام تحت السبابة وأشار بها. هذه صفة ثانية، يقبض الأصابع كلها ثم يأتي بالإبهام ويجعله تحت السبابة ثم يشير بأصبعه إن هكذا وإلا هكذا، وهما صفتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنن، إما هكذا بحيث يحلق وإلا يضم الأصابع ويجعل الإبهام تحت السبابة ويشير بالسبابة، وهذه واردة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر. ثم ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يحمي أصبعه؟ وردت أنه يحمي أصبعه عند أبي داود والترمذي والنسائي من رواية مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه، ولكنها ضعيفة لأن مالك بن نمير الخزاعي مجهول، قال الذهبي لا يعرف، وقال عنه ابن حجر مقبول عند المتابعة ولم يتابع، فهو لين الحديث ضعيف الحديث، ومع ذلك خالفت غيرها ممن لم يشر إلى ذلك. إذن هل يحميها شيئا؟ وردت عند أبي داود والترمذي والنسائي رواية مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حناها شيئا، وهذه الرواية ضعيفة سببها لأن ما إسنادها ما في إسنادها مالك بن نمير الخزاعي، ومالك بن نمير الخزاعي قال عنه الذهبي لا يعرف، فهو مجهول. ومع أنه مجهول خالف غيره ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يحركها عند الشهادتين كما يراه الإمام أحمد؟ ورد عند البيهقي بإسناد ضعيف. هل يحركها يدعو بها؟ سيأتي الكلام عليها، وأن التحريك شاذ من خمسة وجوه. بعد ذلك ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ببصره؟ بصره لا يجاوز سبابته، ماذا يفعل بالنسبة للأقوال؟ وما حكم التشهد الأول فعلا؟ وما حكم التشهد الأول قولا؟ وما أقوال أهل العلم؟ وما حكم التشهد الأول الثاني قولا وفعلا؟ وما هي، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول؟ وهل يقول غير ما ورد؟ ثم بعد ذلك هل ما هي أنواع التشهدات؟ وما هو رأي كل إمام؟ ولم اختار؟ ولماذا؟ هذه أمور أتمنى أن أقولها إن شاء الله غدا، لأني أحببت أن يكون غدا التشهد، صفاته، أقواله، أحكامه، والسلام وبعد السلام إن شاء الله. وبهذا ننتهي من هذه الصلاة التي أتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا للعمل، لأن العمل هو المعول عليه لا مجرد العلم. العلم إما حجة لك أو حجة عليك. نحن نحتاج إلى عمل، ولا تستاهل تتساهل تقول هذه سنة، فسنة مع سنة ترفع صلاتك عند الله. لا تتساهل تقول هذه سنة، فإن الإنسان لا يؤتى إلا من هذا الجانب. كانوا يرحلون من أجل تحقيق سنة، وأنت فيه من أكثر من 60 سنة سمعت، مع ذلك تقول لي السنن؟ لا يا أخي، السنن يجب أن على الإنسان أن يعمل بها، أولا لأنه عمل بما جاء رسول الله، والثاني الثواب المترتب على ذلك. ولذلك تختلف صلاة العالم عن العابد، وتختلف صلاة العالم عن الجاهل، ومن علم أصبح الأمر عليه حجة، فلا بد من تطبيق. كان أحمد بن حنبل يقول من أراد أن يثبت حديثه فليعمل به ولو مرة، فلا بد من العمل. الكلام النظري ما يكفي، الكلام قد يكون حجة عليه، الكلام النظري يا أخوان ما يكفي، لا بد من عمل. وأنا لا أقول عمل على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل رفع الدرجات وحط السيئات. ولو أن الإنسان ترك السنن لفاته فضل عظيم، فضل عظيم، لا في الصلاة ولا في غيرها. نحن لا نريد مجرد براءة الذمة والإجزاء، نحن نريد مع البراءة الذمة والإجزاء الأجر العظيم. ولذلك تتفاوت الصلاة بين شخص وآخر، منهم من يحسب له نصها، ربعها، ثلثها، إلى أن قال عشرها، ومنهم من لا تقبل صلاته. فعليك أن تكون صلاتك أكمل وأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. أنا الآن أجلس ربع ساعة أستفيد من علمكم بالأسئلة والاعتراضات، خلاص تسكر سكر. من له سؤال سم، سيأتي إن شاء الله غدا. عينك أفضل من الكلام اللي تسمعه بإذنك. ليش أنا أجلتها البكرة؟ لأن عندي